بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتابع
وسند
عمي
شيخنا وسند شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، قال: ذكر الخبر عن وفاة المنتصر. وفي هذه السنة توفي المنتصر سنة 248، سنة 248. قال: في هذه السنة توفي المنتصر، ذكر الخبر عن الحلة التي كان فيها وفاته والوقت الذي توفي فيه وقدر المدة التي كانت فيها حياته. فأما العلة التي كانت بها وفاته فإنه اختلف فيها، فقال بعضهم أصابته الذبح في حلقه يوم الخميس لخمس بقين من شهر ربيع الأول، ومات مع صلاة العصر يوم من يوم الأحد لخمس ليال قلون من شهر ربيع الآخر. وقيل توفي يوم السبت وقت العصر لأربع لون من شهر ربيع الآخر. وإن علته كانت من ورم في معدته ثم تصعد إلى فؤاده فمات. وإن كانت علته كانت 3 أيام أو نحوها. وحدثني بعض أصحابنا أنه كان وجد حرارة، فدعا بعض من كان يتطبب له وأمره بفصده، ففصده بمضبع مسموم، فكانت في
الباب
نهاية
صح؟
طبيب عاصم.
نعم تفضل.
وإن الطبيب الذي فصده انصرف إلى منزله وقد وجد حرارة، فدعا تلميذا له فأمره بفصده ووضع مواضعه بين يديه ليتخير أجودها، وفيها المبضع المسموم الذي فصد به المنتصر وقد نسيه. فلم يجد التلميذ في المواضع التي وضعت بين يديه مبضعا أجود من المبضع المسموم، ففصد به أستاذه وهو لا يعلم أمره. فلما فصده به نظر إليه صاحبه فعلم أنه هالك، فأوصى من ساعته وهلك من يومه. وقد ذكر أنه وجد في رأسه علة، فقطر ابن الطيفوري في أذنه دهنا فوري ورأسه وعوجل فمات. وقد قيل إن ابن الطيفوري إنما سمه في محاجمه، قال أبو جعفر رحمه الله: ولم أزل أسمع الناس حين أفضت إلي الخلافة من لدن ولي إلى أن مات يقولون إنما مدة حياته 6 أشهر، مدة شيرويح ابن كسرى قاتل أبيه، مستفيضا ذلك على ألسن العامة والخاصة دون. فذكر عن يسر الخادم، وكان فيما ذكر يتولى بيت المال المنتصر في أيام إمارته، أنه قال: كان المنتصر يوما من الأيام في خلافته نائما في إيوانه، فانتبه ويبكي وينتحب. قال: فهبت أن أسأله عن بكائه، ووقفت وراء الباب، فإذا عبد الله بن عمر البازيار قد وافى، فسمع نحيبه وشيقه، فقال لي: ما له؟ ويحك يا يسر. فعلمته أنه كان نائما فانتبه باكيا، فدنا منه، فقال له: ما لك يا أمير المؤمنين تبكي؟ لا أفتى الله عينك. قال: ادن مني يا عبد الله. فدنا منه، فقال له: كنت نائما فرأيت فيما يرى النائم كأن المتوكل قد جاءني، فقال لي: ويلك يا محمد، قتلتني وظلمتني وغبنتني في خلافتي، والله لا تمتعت بها بعدي إلا أياما يسيرة، ثم مصيرك إلى النار. فانتبهت وما أملك عيني ولا جزعي. فقال له عبد الله: هذه رؤيا وهي تصدق وتكذب، بل يعمرك ويسرك الله، فدع الآن بالنبي ذا وخذ في اللهو ولا تعبأ بالرؤيا. قال: ففعل ذلك وما زال منكسرا إلى أن توفي. وذكر أن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفرس، علمهم بمذاهبه وحكى عنه أمورا وحكى عنه أمورا قبيحة وحكى عنه أمورا قبيحة كرهت ذكرها في الكتاب، فأشاروا عليه بقتله، فكان من أمره ما ذكرنا بعضه. فكان من أمره ما ذكرنا بعضه. وذكر عنه أنه لما اشتدت به علته خرجت إليه أمه فسألته عن حاله، فقال: ذهبت والله مني الدنيا والآخرة. قال إبراهيم بن جيش: حدثني موسى بن عيسى الكاتب كاتب عم يعقوب وابن عم يزيد أن المنتصر أن المنتصر لما أفضت إليه الخلافة إليه كان يكثر إذا سكر قتل أبيه المتوكل، كان يكثر إذا سكر قتل أبيه المتوكل، تكر يعني يذكر، ويقول في الأتراك: هؤلاء قتلة الخلفاء، واذكروا من ذلك ما تخوفوه. فجعلوا لخادم له 30,000 دينار على أن يحتال في سمه، في أو في سمه بقى المصدر. وجعلوا لعلي بن طيفور جملة، وكان المنتصر يكثر أكل الكمثرى حتى إذا قدمت إليه الفاكهة فطعم، فعمد ابن طيفور إلى كمثرات كبيرة نضيجة فأدخل في رأسها خلالة ثم سقاها سما، فجعلها الخادم في أعلى الكمثرى الذي قدمه إليه. فلما نظر إليها المنتصر أمره أن يقشرها ويطعمها إياه، فقشرها وقطعها، ثم أعطاه قطعة قطعة حتى أتى عليها. فلما أكلها وجد فترة، فقال لابن طيفور: أجد حرارة. فقال: يا أمير المؤمنين، احتجم تبرأ من علة الدم. وقدر أنه إذ خرج الدم قوي عليه السم، فحجم فحج فحجم فحم فحجم فحم وغلظت علته عليه، فتخوف هو الأتراك أن تطول علته. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الحجامة لم يكن فيها ما قدرنا في عافيتك، وتحتاج إلى الفصد، فإنه أنجح لما تريد. فقال: أفعل. ففصده بمضع مسموم ودهش، فألقاه في مباضعه، وكان أحدها وأجودها. ثم إن علي بن طيفور وجد حرارة، فدعا تلميذا له ليفصده، فنظر في المباضع فلم يجد أحد منه ولا أخير، ففصده فكانت منيته منه. وذكر عن ابن دهقانة أنه قال: كنا في مجلس المنتصر يوما بعد ما قتل المتوكل، فتحدث المسدود القنبوري بحديث، فقال المنتصر: متى كان هذا؟ فقال: ليلة لا ناه ولا زاجر. فأحفظ ذلك المنتصر. وذكر عن سعيد بن سلالة النصراني أنه قال: خرج علينا أحمد بن الخصيب مسرورا يذكر أن أمير المؤمنين المنتصر رأى في ليلة في المنام أنه صعد درجة حتى انتهى إلى 25 برقة منها. فقيل له: هذا ملكك، هذا ملكك، أرى 25، هذا ملكك. وبلغ الخبر ابن المنجم، فدخل عليه موسى محمد بن موسى وعلي بن يحيى المنجم وهنيئين له بالرؤيا. فقال: لم يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد بن الخصيب، ولكني حين بلغت آخر المراقي قيل لي: قف، فهذا آخر عمرك. واغتم لذلك غما شديدا. فعاش بعد ذلك أياما تتمة سنة، ثم مات وهو ابن 25 سنة. وقيل توفي وهو ابن 25 سنة و6 أشهر، وقيل بل كان عمره 24 سنة، وكانت مدة خلافته 6 أشهر في قول بعضهم ويومين، وقيل كانت 6 أشهر سواء. وقيل كانت 100 يوم و79 يوما، وكانت وفاته بسامراء بالقصر المحدث بعد أن أظهر في إخوته ما أظهر ب24 ليلة. وذكر أنه لما حضرته الوفاة قال: فما فرحت نفسي بدنيا أخذتها، ولكن إلى الرب الكريم أصير. وصلى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرة، وبها كان مولده، وكان عيناقنا قصيرا جيد البضعة، وكان فيما ذكر مهيبا، وهو أول خليفة من بني العباس فيما بعد عرف قبره، وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره. وكانت كنيته أبا جعفر، واسم أمه حبشية، وهي أم ولد الرومية. ذكر بعض سيره. وذكر أن المنتصر لما ولي الخلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عزل صالح عن المدينة، وتولية علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد إياها. فذكر عن علي بن الحسين أنه قال دخلت عليه أودعه فقال لي يا علي إني أوجهك إلى لحمي ودمي، ومد جلد ساعده وقال إلى هذا وجهتك، فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم، يعني آل أبي طالب. فقلت أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين أيده الله فيهم إن شاء الله. فقال إذا تسعد بذلك عندي. وذكر عن محمد بن هارون كاتب محمد بن علي برد الخيار وخليفته وخليفته على دي ب كاتب محمد بن علي برد الخيار برد الخيار وخليفته برد الخيار وخليفته على ديوان الضياع إبراهيم المؤيد، أنه أصيب مقتولا على فراشه بعدة ضربات بالسيف. فأحضر ولده خادما أسود كان وله كان له ووصيفا، وذكر أن الوصيف أقر على الأسود فأدخل على المنتصر. وأحضر جعفر بن عبد الواحد فسئل عن قتله مولاه فأقر به ووصف فعله به وسبب قتله إياه. فقال له المنتصر ويلك لما قتلته؟ فقال له الأسود لما قتلت أنت أباك المتوكل؟ فسأل الفقهاء في أمره فأشاروا بقتله، فضرب عنقه وصلبه عند خشبة بابك. وفي هذه السنة حكم محمد بن عمرو الشعري، وخرج بناحية الموصل فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني فأخذه أسيرا مع عدة من أصحابه فقتلوا وصلبوا. وفيها تحرك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان فصار إلى هراء. وذكر عن أحمد بن عبد الله بن صالح صاحب المصلى أنه قال كان لأبي مؤذن فرآه بعض أهلنا في المنام كأنه أذن أذانا لبعض الصلوات، ثم دنا من بيت فيه المنتصر فنادى يا محمد يا منتصر إن ربك لبالمرصاد. وذكر عن بلان المغني وكان فيما قيل أخص الناس بالمنتصر في حياة أبيه وبعدما ولي الخلافة، أنه قال سألت المنتصر أن يهب لي ثوب ديباج وهو خليفة، فقال أو خير لك من هذا من الثوب الديباج؟ قلت ما وما هو؟ قال تتمارض حتى أعودك فإنه سيهدى لك أكثر من الثوب الديباج. قال فمات في تلك الأيام ولم يهب لي شيئا. وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم. خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ويكنى أبا العباس. ذكر الخبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه. ذكر أن المنتصر لما توفي وذلك يوم السبت بعد عند العصر 40 خلون من شهر ربيع الآخر من سنة 48 و200، اجتمع الموالي إلى الهاروني يوم الأحد وفيهم بغى الصغير وبغى الكبير وثامش ومن معهم، فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسانية. وكان الذي يستحلفهم علي بن الحسين بن عبد الأعلى الإسكافي كاتب بغى الكبير على أن يرضوا بمن يرضى به بغى الصغير وبغى الكبير وتامش، وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب. فحلف القوم وتشاوروا بينهم وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لقتلهم أباه وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الخلافة منهم. فأجمع أحمد بن الخصيب ومن حاضر من الموالي على أحمد بن المعتصم ابن محمد بن المعتصم، فقالوا لا نخرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم، وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من بني هاشم فبايعوه وقت العشاء إلى آخرة من ليلة 62 خلون من شهر ربيع الآخر من السنة، وهو ابن 28 سنة، ويكنى أبا العباس. فاستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أوتامش. فلما كان يوم 62 خلون من شهر ربيع الآخر صار إلى دار العامة من طريق العمري من بين البساتين، وقد ألبسوه الطويلة وزي الخلافة، وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس. وأتى واجن الأشروسني باب العامة من طريق الشارع على بيت المال، فصف أصحابه صفين وقام في الصف هو وعدة من وجوه أصحابه. وحضر الدار أصحاب المرات من ولد المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم ممن لهم مرتبة، فبينهم كذلك. وقد مضى من النهار ساعة ونصف، جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق، فإذا نحو من 50 فارسا من الشاكرية ذكروا أنهم من أصحاب ذكروا أنه من أصحاب أبي العباس محمد بن عبد الله، ومعهم قوم من فرسان طبرية وأخلاط من الناس، ومعهم من الغواء والسوقة نحو من 1000 رجل، فشهروا السلاح وصاحوا: يا معتز يا منصور! وشدوا على صفي الأشرسنية الذين صفهما واج، فتضعضعوا وانضم بعضهم إلى بعض، ونفر من على باب العامة من المبيضات مع الشاكرية فكثروا، فشد عليهم المغاربة الأشرسنية فهزموهم حتى أدخلوهم الدرب الكبير المعروف بزرافة وعزون، وحمل قوم منهم على المعتزية فكشفوهم حتى جاوزوا بهم دار أخي عزون بن إسماعيل، وهم في مضيق الطريق فوقف المعتزية هنالك، ورمى الأشرسنية عدة منهم بالنشاب وضربوهم بالسيوف، ونشبت الحرب بينهم، فأقبلت المعتزية والغوغاء يكبرون، فوقعت بينهم قتلى كثيرة، إلى أن مضى من النهار 3 ساعات، ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم، وانصرفوا مما يلي العمرية والبساتين، وأخذ الموالي قبل انصرافهم البيعة على من حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب، وخرج المستعين من باب العامة منصرفا إلى الهاروني، فبات هنالك، ومضى الأشرسنية إلى الهاروني، وقد قتل من الفريقين عدد كثير، ودخل قوم من الأشرسنية دورا فظفرت بهم الغوغاء، فأخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشينهم ودوابهم، ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة منصرفين إلى الهاروني، فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجوم المغربية وأكثروا منها، وربما مر أحدهم بالجواشن والحراب فأكثر، وانتهبوا في دار أرمش ابن أبي أيوب بحضرة أصحاب الفقاع فراس خيزران وقنن بلا أسنة، فراس خيزران وقنن بلا أسنة، فكثرت الرماح والتراس في أيدي الغواء وأصحاب الحمامات وغلمان الباقلة، ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم بغى الصغير من درب زرافة، فأحلوهم من الخزانة فأحلوهم من الخزانة وقتلوا منهم عدة وأمسكوا قليلا، ثم انصرف الفريقان وقد كثرت القتلى بينهم، وأقبل الغوغاء لا يمر أحد من الأتراك من أسافل سامرة يريد باب العامة إلا انتهبوا سلاحه وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي وعند دار حبش أخي يعقوب قوصرة يعقوب قوصرة في شوارع سامرة، وعامة من انتهى بهذا السلاح أصحاب الفقاع والنافق وأصحاب الحمامات والسقاؤون وغوغاء الأسواق، فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار، وتحرك أهل السجن بسامرة في هذا اليوم، فهرب منهم جماعة، ثم وضع العطاء على البيعة، وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في اليوم الذي بويع له فيه، وكان وصوله إلى محمد في اليوم الثاني، ووافى به أخ لأتامش ومحمد بن عبد الله في نزهة الله، فوجه الحاجب إليه فأعلمه مكانه، فرجع من ساعته وبعث إلى الهاشميين والقواد والجند ووضع لهم الأرزاق. وورد في هذه السنة على المستعين وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر. بخراسان. طيب، ورد في هذه السنة على المستعين وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في رجب، فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراسان، ولمحمد بن عبد الله على العراق، وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به، وعقد على الجوسق لمحمد بن عبد الله بن طاهر بن طاهر بن عبد لمحمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراسان، والأعمال المضمومة إليها خاصة يوم السبت 12 ليلة خلت من شعبان، ومرض بوغا الكبير في جماد الآخرة، فعاده المستعين في النصف منها، ومات بوغا من يومه، فعقد لموسى ابنه على أعماله وعلى أعمال أبيه كلها، وولي ديوان البريد، وفي هذه السنة وجه أنوج التركي وجه أنوج التركي إلى أبي العمود الثعلبي، فقتله يوم السبت بكفر توسا لخمس بقين من شهر ربيع إلى آخر. وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحج، فوجه خلفه رسول من الشيعة اسمه شعيب بنفيه إلى برقة ومنعه من الحج. خلفه وفيها بتاع المستعين من المعتز والمؤيد في جماد الأولى منها جميع ما كان لهما، خلا شيئا استثنى منه المعتز قيمته 100,000 دينار، وأخذ له ولي إبراهيم غلة ب80,000 دينار في السنة. فلما كان يوم الاثنين ل12 ليلة خلت من رمضان بتيع من المعتز والمؤيد جميع ما لهما من الدور والمنازل والضياع والقصور والفرش والآلة وغير ذلك ب20,000 دينار، وأشهد عليهما بذلك الشهود والعدول والقضاة وغيرهم. وقيل افتيع ما له ما لهما من الضياع، وترك إلى أبي عبد الله ما يكون غلته من العين في السنة 20,000 دينار، ولإبراهيم ما تبلغ قيمة غلته في السنة 5,000 دينار، فكان مفتيعا من أبي عبد الله ب10,000 دينار وعشر حبات لؤلؤ، ومن إبراهيم ب3,000 وثلاث حبات لؤلؤ. وأشهد عليهما بذلك الفقهاء والقضاة. وكان الشراء باسم الحسن بن مخلد للمستعين، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 48 و200، في حجرة الجوسق، ووكل بهما وجعل أمرهما إلى بوغ الصغير. وكان الأتراك قد أرادوا حين شغب الغواء والشاكرية قتلهما، فمنعهم من ذلك أحمد بن الخصيب، وقال لهما لا ذنب لا ليس لهما ذنب ولا المشغبة من أصحابهما. ولكن وإنما المشغبة من أصحاب ابن طاهر، ولكن احبسوهما فحبسا. وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب، وذلك في جماد الأولى منها، واستصفي ماله ومال ولده، ونفي إلى إقرطيش. وفيها صرف علي بن يحيى عن الثغور الشامية، وعقد له على أرمينية وأذربيجان، وصرف عقد في شهر رمضان من هذه السنة. وفيها شغب أهل حمص على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليها، فأخرجوه منها. فوجه إليهم الفضل بن قارن، فمكر بهم حتى أخذهم، وقتل منهم خلقا كثيرا، وحمل منهم 100 رجل من عيونهم إلى سامراء أهدم سورهم. وفيها غزا الصائفة وصيف، وكان مقيما بالثغر الشامي حتى ورد عليه موت المنتصر، ثم دخل بلاد الروم فحصنا يقال له فرورية. وعقد المستعين فيها لهتامش على مصر والمغرب، واتخذه وزيرا. وفيها عقد لبغى الشرابي على حلوان وما سبذان ومهرجان قذق. وصير المستعين شاهك الخادم على داره وكرعه وحرمه وخزائنه وخاص أموره، وقدمه أتامش على جميع الناس. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي. ثم دخلت سنة 49 و200، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن دينار الصائفة، فافتتح حصنا ومطامير، واستأذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الروم، فأذن له. فسار معه خلق كثير من أهل ملطيات، فلقيه الملك في جميع من الروم عظيم بموضع يقال له أرز من مرج الأسقف، فحاربه بمن معه محاربة شديدة، قتل فيها خلق كثير من الفريقين، ثم أحاط في الروم وهم 50,000، فقتل عمر وألف لا فقتل عمر وألف رجل من المسلمين، وذلك في يوم الجمعة للنصف من رجب. وفيها قتل علي بن يحيى الأرمني، ذكر الخبر عن سبب قتله. ذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله خرجوا إلى الثغور الجزرية وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين بها. فبلغ ذلك علي بن يحيى وهو قافل من إرمينية إلى ميا فارقين أو فارقين، فنفر إليهم في جماعة من أهل ميا فارقين من أهل ميا فارقين والسلسلة، فقتل في نحو من 400 رجل، وذلك في شهر رمضان. وشغب الجند والشاكرية ببغداد في هذه السنة في أول يوم من صفر. ذكر خبر عن السبب في ذلك. وكان السبب في ذلك أن الخبر لما اتصل بأهل مدينة السلام وسامرة وسائر ما قرب منها من مدن الإسلام بمقتل عمر بن عبيد الله الأقطع وعلي بن يحيى الأرمني، وكان نائبين من أنياب المسلمين شديدا بأسهما عظيما غناؤهما عنهم في الثغور التي هما بها، شق ذلك عليهم وعظم مقتلهما في صدورهم مع قرب مقتل أحدهما من مقتل الآخر، ومع ما لحقهم من استفضاعهم من الأتراك قتل متوكل واستيلائهم على أمور المسلمين وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر للمسلمين. فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير، وانضمت إليها الأبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق، وذلك أول يوم من سفر. ففتحوا سجن ناصر بن مالك وأخرجوا من فيه وفي القنطرة بباب الجسر، وكان فيها جماعة فيما ذكر من رفوغ خراسان والصعاليك من أهل الجبال والمحمرة وغيرهم، وقطعوا أحد الجسرين وضربوا الآخر بالنار، وانحدرت سفنه وانتهب ديوان قصاص المحبسين، وقطعت الدفاتر وألقيت في الماء، وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابن هارون النصرانيين كاتبي محمد بن عبد الله، وذلك كله بالجانب الشرقي من بغداد. وكان واليا الجانب الشرقي حينئذ أحمد بن محمد بن خالد بن هرثمة. ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد وسامر أموالا كثيرة من أموالهم، فقوى من خف للنهوض إلى الثغور لحرب الروم بذلك. وأقبلت العامة من نواحي الجبال وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم. فلم يبلغنا أنه كان للسلطان فيما كان من الروم إلى المسلمين من ذلك تغيير ولا توجيه جيش إليهم لحربهم في تلك الأيام. ولتسع بقين من شهر ربيع الأول، وأثب نفر من الناس لا يدرى منهم يوم الجمعة بسامراء، ففتحوا السجن بها وأخرجوا من فيه. فوجه في طلب النفر الذين فعلوا ذلك زرافة في جماعة من الموالي، فوثبت بهم العامة فهزموهم. ثم ركب في ذلك وتامش وعصيف وبغى وعامة الأتراك، فقتلوا من العامة جماعة، وألقي على وصيف فيما ذكر لي قدر مطبوخ، ويقال برماه قوم من العامة عند السريجة بحجر. فأمر وصيف النفاطين فقذفوا ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل الناس بالنار، فأنا رأيت ذلك الموضع محترقا، وذلك بسامرة عند دار إسحاق. وذكر أن المغاربة انتهبت منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم، ثم سكن الأمر في آخر ذلك اليوم عزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذين ذكرت في ذلك اليوم من الحركة أحمد بن جميل عما كان إليه من المعونة بسامرة، وولي مكانه إبراهيم بن سهل الدارج. وفي هذه السنة قتل هتامش وكاتبه شجاع بن القاسم، وذلك يوم السبت ال14 قرون من شهر ربيع الآخر. منها ذكر خبر عن سبب مقتله. ذكر أن المستعين لما أفضت إليه الخلافة وأطلق يد هتامش وشاهك الخادم في بيوت الأموال وأباحهما فعل ما أراد فعله فيها، وفعل ذلك بأم نفسه، فلم يمنعها من شيء تريده. وكان كاتبها سلمة بن سعيد النصراني. وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إنما يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الأنفس. فعمد أوتامش إلى ما في بيوت الأموال من الأموال فاكتسحه، وكان المستعين قد جعل ابنه العباس في حجر أوتامش، فكان ما فضل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخذ للعباس فيصرف في نفقاته وأسبابه. وصاحب ديوان ضياع يومئذ دليل، فاقتطع من ذلك أموالا جليلة لنفسه، وجعلت الموالي تنظر إلى الأموال تستهلك وهم في ضيقة، وجعل هتامش وصاحب المستعين وصاحب أمره والمستولي عليه ينفذ أمور الخلافة. ووصيف وبغى من ذلك كله بمعزل، فأغري الموالي به ولم يزالا يدبران الأمر عليه حتى أحكم التدبير. فتذمرت الأتراك والفراغنات على هتامش، وخرج إليه منهم يوم الخميس ال12 ليلة خلت من شهر ربيع إلى آخر من هذه السنة أهل الدور والكرخ، فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين، وبلغه الخبر فأراد الهرب فلم يمكنه، واستجار بالمستعين فلم يجره، فأقاموا على ذلك من أمرهم يوم الخميس ويوم الجمعة. فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق فاستخرجوا أوتا مش من موضعه الذي توارى فيه فقتل، وقتل كاتبه شجاع بن القاسم، وانتهبت دار أوتا مش فأخذ منها فيما بلغني أموال جليلة ومتاع وفرش وآلة. ولما قتل أوتا مش استوزر المستعين أبا صالح عوف عبد الله بن محمد بن يزداد، وعزل الفضل من مروان عن ديوان الخراج، ووليه عيسى بن فرخان شاه، وولي وصيف إلى أهواز وبغى الصغير في ولا طيب وولي وصيف إلى أهواز وبغى الصغير في فلسطين في شهر ربيع الآخر. ثم غضب بغى الصغير وحزبه على أبي صالح بن يزداد، فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان، وصير المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرائي، فصير ديوان الرسائل إلى سعيد بن حميد رياسة، فقال في ذلك الحمدوني: لبس السيف سعيد بعدما عاش ذا طمرين لا نوبة له، إن لله لآيات وذا آية لله فينا منزلة. وفيها قتل علي بن الجهم بن بدر، وكان سبب ذلك أنه توجه من بغداد إلى الثغر، فلما كان بقرب حلب في موضع يقال له خساف لقيه خيل لكلب فقتلته، وأخذ الأعراب ما كان معه، فقال وهو في السياق: أزيد في الليل ليل، أمسال بالصبح سيل، ذكرت أهل دجيل وأين مني دجيل، وكان منزله في شارع الدجيل. وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء، ووريه جعفر بن محمد بن عمار بن برجوي من أهل الكوفة، وقال قيل إن ذلك في سنة 50 و200. وفيها أصاب أهل الري في ذي الحجة زلزالات شديدة أهلا وفيها أصاب أهل الري في ذي الحجة زلزالة شديدة ورجفة تهدمت منها الدور، ومات خلق من أهلها وهرب الباقون من أهلها من المدينة، فنزلوا خارجها ومطر أهل سامراء يوم الجمعة لخمس بقين من جماد الأولى، وذلك يوم السادس وذلك يوم السادس السادس عشرة وذلك يوم السادس عشر من تموز، مطر جود برعد وبرق، فأطبق الغيم ذلك اليوم، ولم يزل المطر جودا سائلا يومئذ إلى اصفرار الشمس. ثم سكن وتحركت المغاربة في هذه السنة يوم الخميس لثلاث خلون من جواد الأولى، وكانوا يجتمعون قرب الجسر بسامرة، ثم تفرقوا يوم الجمعة. وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام، وهو والي مكة 52. ثم دخلت سنة 50 و200، ذكر الخبر عما كان في يوم الأحداث.
ايوه،
بسم الله.
سيدنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا،
ايوه الشيخ سعيد.
طب ماشي. وبه إليه قال: ثم دخلت سنة 50 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من ظهور يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أبو
المقنع.
عمر
أي سيدنا، صلى الله عليكم سيد.
أنا أقوده.
أعانكم الله، أعانكم الله، بلغكم الله السلام. المكنى المكنى بأبي الحسين بالكوفة، وفيها كان مقتله رضي الله عنه. ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره. ذكر أن أبا الحسين يحيى بن عمر وأمه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب نالته ضيقة شديدة، ولزمه دين ضاق به ذرعا، فلقي عمر بن فرج وتولى أمر الطالبيين عند مقدمه من خراسان كان ايام المتوكل، فكان في صلاته فاغلظ اليه عمر القول، فخلفه يحيى بن عمر في مجلسه فحبس، فلم يزل محبوسا الى ان كفر به اهله، فاطلق فشخص الى مدينه السلام فاقام بها بحال سيئه، ثم صار الى سامره فلقي وصيفا في رزق يجرى له، فاغلظ له وصيف في القول وقال: لاي شيء يجرى على مثلك؟ فانصرف عنه. فذكر ابن ابي طاهر ان ابن الصوفي الطالبي حدثه انه اتاه في الليله التي كان خروجه في صبيحتها، فبات عنده ولم يعلمه بشيء مما عزم عليه، وانه عرض عليه الطعام وتبين فيه انه جائع فابى ان ياكله، وقال: ان عشنا اكلنا. قلنا: فتبينت انه قد عزم على فتكه، وخرج من عندي فجعل وجهه الى الكوفه، وبها ايوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان عاملا عليها من قبل محمد بن عبد الله بن طاهر، فجمع يحيى بن عمر جمعا كثيرا من الاعراب، وضرب اليه جماعه من اهل الكوفه، فاتى الفلو الفلو الفلوجة فصار إلى قرية تعرف بالعمدي، فكتب صاحب البريد بخبره، فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أيوب بن الحسن وعبد الله بن محمود السرخسي، فكان عامل محمد بن عبد الله على معاون السوادي يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحيى بن عمر، وكان على الخراج بالكوفة بدر بن الأصبغ، فمضى يحيى بن عمر في 7 نفر من الفرسان إلى الكوفة فدخلها، فصار إلى بيت مالها، فأخذ ما فيه والذي وجد فيه 1000 دينار وزيادة شيء، ومن الورق 70,000 درهم، وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين، وأخرج جميع ما كان فيها وأخرج عمالها عنها، فلقيه عبد الله بن محمود السرخسي وكان في عداد الشاكرية، فضربه يحيى بن عمر ضربة على قصاص شعره في وجهه أثخنته، فانهزم ابن محمود مع أصحابه، وحوى يحيى ما كان مع ابن محمود من الدواب والمال، ثم خرج يحيى بن عمر من الكوفة إلى سوادها، فصار إلى موضع يقال له بستان أو قريبا منه، على 3 فراسخ من جنبلاء، ولم يقم بالكوفة، وتبعته جماعة من الزيدية، واجتمعت على نصرة جماعة من قرب من تلك الناحية، أو من قرب من تلك الناحية من الأعراب وأهل الطفوف والسيب الأسفلي إلى ظهر واسط، ثم أقام بالبستان فكثر جمعه، فوجه محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب، وضم إليه من ذوي البأس والنجدة من قواده جماعة مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلسي، وأبي الحسناء الغنوي، وعبد الله بن نصر بن حمزة، وسعد الضبابي، ومن الإسحاقية أحمد بن محمد بن الفضل، وجماعة من خاصة الخراسانية وغيرهم، شخص الحسين بن إسماعيل فنزل بإزاء هفندا في وجه يحيى بن عمر لا يقدم عليه الحسين بن إسماعيل ومن معه، وقصد يحيى نحو البحرية، وهي قرية بينها وبين قسين 5 فراسخ، ولو شاء الحسين أن يلحقه لحقه، ثم مضى يحيى بن عمر في شرقي السيبي والحسين في غربيه حتى صار إلى أحمد أباد، فعبر إلى ناحية السورة، فجعل الجند لا يلحقونه ضعيفا، عاجز عن اللحاق بيحيى إلا أخذوه وأوقعوا بمن صار إلى يحيى بن عمر من أهل تلك القرى، وكان أحمد بن الفرج المعروف بن الفزاري يتولى معونة السيب لمحمد بن عبد الله، فحمل ما اجتمع عنده من حاصل السيب قبل دخول يحيى بن عمر أحمد أباد، فلم يظفر به، ومضى يحيى بن عمر نحو الكوفة، فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب وجه الفلسي، فقتله بقرب جسر الكوفة قتالا شديدا، فانهزم عبد الرحمن بن الخطاب وانحاز إلى ناحية شاهة أو شاهي، ووفاه الحسين بن إسماعيل فعسكر بها، ودخل يحيى بن عمر الكوفة، واجتمعت عليه الزيدية، ودعا إلى الرضا من آل محمد، وكثف أمره، واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبه، وتولاه العامة من أهل بغداد، ولا يعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره، وبايعه الكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير في تشيعهم، ودخل فيهم أخلاط لا ديانة لهم، وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي، واستراح وأراح أصحابه دوابهم، ورجعت إليهم أنفسهم، وشربوا العذب من ماء الفرات، واتصلت بهم الأمداد والميرة والأموال، وأقام يحيى بن عمر بالكوفة يعد العدد، نعم، ويطبع السيوف ويعرض الرجال ويجمع السلاح، وإن جماعة من الزيدية ممن لا علم له بالحرب أشاروا على يحيى بمعالجة الحسين، وألحت عليه عوام أصحابه بمثل ذلك، فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة 12/13 خلت من رجب، ومعه الهيضم العجلي في فرسان من بني عزل وأناس من بني أسد ورجالة من أهل الكوفة ليسوا بذوي علم ولا تدبير ولا شجاعة، فأسروا ليلتهم، ثم صبحوا حسينا وأصحابه وأصحاب حسين وأصحابه أبو حسين مستريحون ومستعدون، فثاروا إليهم في الغلس فرموا ساعة، ثم حمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ووضع فيهم السيف، فكان أول أسير الهيضم بن العلاء ابن جمهور العجلي، فانهزم رجالة أهل الكوفة وأكثرهم عزل بغير سلاح ضعف القوى، خلقان الثياب فداستهم الخيل، وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر عليه جوشن تبتة، وقد تقطر به البرذون الذي أخذه من عبد الله بن محمد، فوقف عليه ابن لخالد بن عمران يقال له خير، فلم يعرفه وظن أنه رجل من أهل خراسان لما رأى عليه الجوشن، ووقف عليه أيضا أبو الغور بن خالد بن عمران، فقال لخير بن خالد: يا أخي، هذا والله أبو الحسين قد انفرج قلبه، وهو نازل لا يعرف القصة لانفراج قلبه. فأمر خير رجلا من أصحابه المواصلين من العرفاء، يقال له محسن بن المنتهى، فنزل إليه فذبحه وأخذ رأسه وجعله في قوصرة، وجهه مع عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن الخطاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر، وادعى قتله غير واحد. فذكر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه باركا، وجدوا خاتمه مع رجل يعرف بالعسقلاني مع سيفه، وادعى أنه طعنه وسلبه، وادعى سعد الضبوي أنه قتله. وذكر عن أبي الحسين خال عن أبي الحسين خال أبي السنائي أبي السنائي أنه طعن في الغلس رجلا في ظهر لا يعرف، فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا يدرى من قتله، فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا يدرى من قتله، لكثرة من ادعاه. وورد الرأس دار محمد بن عبد الله بن طاهر وقد تغير، فطلبوا من يقور ذلك اللحد ويخرج الحدقة والغلصمة، فلم يوجد، وهرب الجزارون، وطلب ممن في السجن من الخرمية الذباحين من يفعل ذلك، فلم يقدم عليه أحد إلا رجل من عمال السجن الجديد يقال له سهل بن الصغدي، فإنه تولى إخراج دماغه وعينيه فقوره بيديه، وحوشي بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصير في القطن. وذكر أنهم رأوا بجنبيه ضربة بالسيف منكرة. ثم إن محمد بن عبد الله بن طاهر أمر بحمل رأسه إلى المستعين من غادي اليوم الذي وافاه فيه، وكتب إليه بالفتح بيده، ونصب رأسه بباب العامة بسامرة، واجتمع الناس لذلك وكثر وتذمر. وتولى إبراهيم الديرج نصبه، لأن إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله أمره، فنصبه لحظة، ثم حط ورد إلى بغداد لينصب بها بباب الجسر. فلم يتهيأ ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع من الناس، وذكر لمحمد بن عبد الله أنهم على أخذه اجتمعوا، فلم ينصبه، وجعله في صندوق في بيت السلاح في داره. ووجه الحسين بن إسماعيل بالأسرى ورؤوس من قتل معه مع رجل يقال له ووجه الحسين بن إسماعيل بالأسرى ورؤوس من قتل معه من رجل مع رجل يقال له أحمد بن عصموية، لمن كان مع إسحاق بن إبراهيم، فكدهم وأجاعهم وأساء بهم، فأمر بهم فحبسوا في السجن الجديد، وكتب فيه محمد بن عبد الله يسأل الصفحة عنهم، فأمر بتخليتهم وأن تدفن الرؤوس ولا تنصب، فدفنت في قصر بباب الذهب. وذكر عن بعض الطاهريين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله وهو يهنأ بمقتل يحيى بن عمر وبالفتح وجماعة من الهاشمين والطلبين وغيرهم حضور، فدخل عليه داود بن القاسم أبو هاشم الجعفري في من دخل، فسمعهم يهنئونه، فقال: أيها الأمير، إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعزي فيه. فما رد عليه محمد بن عبد الله شيئا، فخرج أبو هاشم الجعفري ويقول: يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مريا، إن وترا يكون طالبه الله لوتر نجاحه بالحري. وكان المستعين قد وجه كلبا تكين مددا للحسين ومستظهرا به، فلحق حسين بعدما هزم القوم وقتل يحيى بن عمر، فمضى معه صاحب بريد الكوفة، فلقي جماعة ممن كان معه يحيى بن عمر، ومعهم أسوقة وأطعمة يريدون عسكر يحيى، فوضع فيهم السيف فقتلهم، ودخل الكوفة فأراد أن ينهبها ويضع السيف في أهلها، فمنعه الحسين وآمن الأسود والأبيض بها، وأقام أياما ثم انصرف عنها. وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب في شهر رمضان منها. ذكر الخبر عن سبب خروجه. حدثني جماعة من أهل طبرستان وغيرهم أن سبب ذلك كان أن محمد بن عبد الله بن طاهر لما جرى على يده ما جرى من قتل يحيى بن عمر وجيشه الكوفة بعد فراغه من قتل يحيى ودخول أصحابه وجيشه الكوفة بعد فراغهم من قتل يحيى أقطعه المستعين من صواف السلطان طبرستان قطائع، وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيها قرب من ثغرة طبرستان ممن يلي الديلمة، وهما كراء كراء كلارس كلار وسالوس، وكان بحذائه أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق منها محتطبهم ومراعي مواشيهم ومسرح سارحتهم، وليس لأحد عليها ملك، وإنما هي صحراء من موتان الأرض، غير أنها ذات غياض وأشجار وكلأ. فوجه فيما ذكر محمد بن عبد الله بن طارق أخا لكاتبه بشر بن هارون النصري يقال له جابر بن هارون في حيازة ما أقطع هنالك من الأرض، وعامل طورستان يومئذ سليمان بن عبد الله خليفة، سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر أخو محمد بن عبد الله بن طاهر والمستولي على سليمان، والغالب على أمره محمد بن أوس البلخي. وقد فرق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان وجعلهم ولاتها، وضم إلى كل واحد منهم مدينة منها، وهم أحداث سفهاء قد تأذى بهم وبسفهم من تحت أيديهم من الرعية، واستنكروا منهم ماء ومن الدهم من سليمان بن عبد الله وسفههم وسيرهم فيهم وسيرهم فيهم، وغلظ عليهم سوء أثرهم فيهم بقصص يطول الكتاب بشرح أكثرها. وترى مع ذلك فيما ذكر لي محمد بن أوس الديلم بدخول إلى ما قرب من بلادهم من حدود طبرستان، فهم أهل سلم وموادعة لأهل طبرستان على اغترار من الديلم بما يلتمس من بدخوله إليهم بغارة، فسبى منهم وقتل، ثم انكفأ راجعا إلى طبرستان، فكان ذلك مما زاد أهل طبرستان عليه حنقا وغيظا. فلما صار رسول محمد بن عبد الله هو جابر بن هارون النصراني إلى طبرستان لحيازة ما أقطعه هنالك محمد، عمد فيما قيل لي جابر بن هارون إلى ما أقطع محمد بن عبد الله من صواف السلطان، فحازه وحاز ما اتصل به من موات الأرض التي يرتفق بها أهل تلك الناحية فيما ذكر، فكان فيما رام حيازته من ذلك الموات الذي يقرب من الثغرين اللذين يسمى أحدهما كلار والآخر سالوس، ما كان في تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة، وكان مذكورين قديما بضبط تلك الناحية من رامها من الديلم وبطعام الناس بها بالإفضال على من ضوى إليهما. يقال أحدهما محمد والآخر جعفر، وهما ابن رستم أخوان، فأنكروا ما فعل جابر بن هارون من حيازة الموات الذي وصفت أمره وما نعاه ذلك. وكان ابن رستم في تلك الناحية مطاعين، فاستنهض من أطعهما ممن في ناحيتهما لمنع جابر بن هارون من حيازة ما رام حيازته من الموات الذي هو مرفق لأهل تلك الناحية فيما ذكر، وغير داخل فيما أقطعه صاحبه محمد بن عبد الله، فنهضوا معهما، وهرب جابر بن هارون خوفا على نفسه منهما ممن قد نهض معهما لإنكار ما رام جابر النصراني فعله. فلحق بسليمان بن عبد الله بن طاهر، وأيقن محمد وجعفر بن رستم ومن نهض معهما في منع جابر عما حاول في حيازته ما حاول حيازته من الموات الذي ذكرت بالشر، وذلك أن عامل طورستان كلها سليمان وذلك أن عامل طبرستان كلها سليمان بن عبد الله، وهو أخو محمد بن عبد الله بن طاهر وعم محمد بن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خراسان وطبرستان والري والمشرق كله يومئذ أو كله. فلما أيقن القوم بذلك راسلوا جيرانهم الديلم وذكروهم ووفاءهم لهم بالعهد الذي بينهم وبينهم وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل والسب، وأنهم لا يأمنون من ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به، ويسألونهم مظاهرتهم عليه وعلى من معه، فأعلمهم الديلم أن ما يلي أرضهم من جميع نواحيها من الأراضين والبلاد إنما عمالها إما عمال لطاهر إما عمال من يتخذ آلة إما عمال من يتخذ آل طاهر إن احتاجوا إلى إنجادهم، وإنما سألوا من معاونتهم لا سبيل لهم إليه إلا بزوال الخوف عنهم من أن يؤتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحرب من بين أيديهم من عمال سليمان بن عبد الله، فأعلمهم الذين سألوهم المظاهرة على حرب سليمان وعماله أنهم لا يغفلون عن كفايتهم ذلك حتى يأمنوا مما خافوا منه، فأجابهم الديلم إلى ما سألوهم من ذلك، وتعاقدوا هم وأهل كلار وسالوس على معاونة بعضهم بعضا على حرب سليمان بن عبد الله وابن أوس وغيرهم ممن قصدهم بحرب. ثم أرسل ابن رستم محمد وجعفر فيما ذكر أو ذكر إلى رجل من الطالبين المقيمين كان يومئذ بطورستان يقال له محمد بن إبراهيم، يدعونه إلى البيعة له، فأبى وامتنع عليهم وقال لهم لكني أدلكم على رجل منا هو أقوم بما دعوتموه إليه مني، فقالوا من هو؟ فأخبرهم أنه الحسن بن زيد، ودلهم على منزله ومسكنه بالري، فوجه القوم إلى الري على عن رسالة محمد بن إبراهيم العلوي إليه من يدعوه إلى الشخوص معه إلى طبرستان، فشخص معه إليها. فوافهم الحسن بن زيد، وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار وسالوس ورويان على بيعته وقتال سليمان بن عبد الله واحدة. فلما وافاهم الحسن بن زيد بايع له ابن رستم وجماعة أهل الثغور ورؤساء أهل التأله والتعبد، ثم ناهضوا من في تلك النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنها، فلاحقوا بابن أوس وسليمان بن عبد الله وهما بمدينة سارية، وانضم إلى الحسن بن زيد مع من بايعه من أهل النواحي التي ذكرت. لما بلغهم ظهوره بها حوزية جبال طبرستان كما صمغان وفاد سبان وليث بن قباد، ومن أهل السفح خشكجستان بن إبراهيم بن الخليل بن ونداس فجان، خلا ما كان من سكان جبل فريم، فإن رئيسهم كان يومئذ والمتملك عليهم قارون ابن شهريار، فإنه كان ممتنعا بجباله وأصحابه، فلم ينقد للحسن بن زيد ولا من معه حتى مات ميتة نفسه، مع موادعة كانت بينهم في بعض الأحوال، ومخاتنة ومصاهرة كفة من قان بذلك من فعله عادية الحسن بن زيد ومن معه. ثم زحف الحسن بن زيد وقواده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آمل، وهي أول مدن طبرستان مما يلي كلار وسالوس من السفح، وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنها، فالتقى جيشهما في بعض نواحي آمل ونشبت الحرب بينهم، فخالف الحسن بن زيد وجماعة ممن معه من أصحابه موضع معركة القوم إلى ناحية أخرى فدخلوها، فاتصل الخبر دخوله مدينة آمل بابن أوس وهو مشتغل بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن زيد، فلم يكن له هم إلا النجاء بنفسه واللحاق بسليمان بسارية. فلما دخل الحسن بن زيد آملا كثف جيشه وغلظ أمره، وانقض إليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصعاليك والحوزية وغيرهم، فأقام فيما حدثت الحسن بن زيد بآمل أياما حتى جبل خراج من أهلها، واستعد ثم نهض بمن معه نحو سارية مريدا سليمان بن عبد الله، فخرج سليمان وابن أوس بمن معهما من جوشهما، فالتقى الفريقان خارج مدينة سارية ونشبت الحرب بينهم، فخالف الوجه الذي التقى فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر من وجوه سارية، فدخلها برجاله وأصحابه. فانتهى الخبر إلى سليمان بن عبد الله ومعه من الجندي، فلم يكن لهم هم غير النجاء بأنفسهم. ولقد حدثني جماعة من أهل تلك الناحية وغيرها أن سليمان بن عبد الله هرب وترك أهله وعياله وثقله وكل ما كان له بسارية من مال وإفاف وغير ذلك بغير مانع ولا دفاع، فلم يكن له ناهية دون جرجان، وغلب على ما كان له ولغيره بها من جنده من الحسن بن زيد وأصحابه. فأما عيال سليمان وأهله وأثاثه، فإنه بلغني أن الحسن ابن زيد أمر لهم بمركب حملهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو بجرجان. وأما ما كان لأصحابه فإن من كان من الحسن بن زيد من التابعي انتهب، اجتمع للحسن بن زيد بلحاق سليمان بن عبد الله بدرجان امرة طبرستان كلها. فلما اجتمعت للحسن بن زيد طبرستان واخرج عنها سليمان بن عبد الله واصحابه واخرج عنها سليمان بن عبد الله واصحابه وجه الى الري خيلا مع رجل من اهل بيته يقال له الحسن بن زيد، فصار اليها فطرد عنها عاملها من قبل الطاهريه فطارد عنها عاملها من قبل الطاهرية. فلما دخل الموجه به من قبل الطالبين الري هرب منها عاملها، فاستخلف بها رجل من الطالبيين يقال له محمد بن جعفر، وانصرف عنها، فاجتمعت للحسن بن زيد مع طرستان الري إلى حد همدان. ورد الخبر بذلك إلى المستعين ومدبر أمره يومئذ وصيف التركي، وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرة زاد، وإليه خاتم المستعين ووزارته، فوجه إسماعيل بن فراشة في جمع إلى همدان وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها خير الحسن بن زيد، ذلك أن وراء عمل همدان كان إلى محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر وبه عماله وعليه صلاحه. فلما استقر بمحمد بن جعفر الطليبي القرار بالري ظهرت منه فيما ذكر او ذكر امور كرهها اهل الري، فوجه محمد بن طاهر بن عبد الله قائلا له من قبله يقال له محمد بن مكيال، وهو اخو الشاه بن مكيال في جمع من الخيل والرجاله الى الري، فالتقى هو محمد بن جعفر الطليبي خارج الري، فذكر ان محمد بن مكيال اسر محمد بن جعفر الطليبي وفض جيشه ودخل الري، فاقام بها وعلي ودعا بها للسلطان، فلم يتطول بها مكثه حتى وجه الحسن بن زيد اليه خيلا وعليها قائد له من اهل اللازر يقال له واجن، فلما صار واجن الى الري خرج اليه محمد بن مكيال فاقتتل، فهزم واجن واصحابه محمد بن مكيال وجيشه، والتجا محمد بن مكيال الى مدينه الري معتصما بها، فاتبعه واجن واصحابه حتى قتلوه، وصارت الري الى اصحاب الحسن بن زيد. فلما كان يوم عرفه من هذه السنة بعد مقتل محمد بن مكيال ظهر بري أحمد بن عيسى بن علي بن حسين الصغير بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فصلى أحمد بن عيسى بأهل الري صلاة العيد ودعا للرضا من أهل محمد، فحاربه محمد بن علي بن طالب فهزمه أحمد بن عيسى فصار إلى قزوين. وفي هذه السنة غضب على جعفر بن عبد الواحد لأنه كان بعث إلى الشاكرية، فزعم وصيف أنه أفسدهم فنفي إلى البصرة لسبع بقين من شهر ربيع الأول. وفيها أسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية كابن أبي الشوارب العثمانيين، وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسن بن الأفشين، وأجلس فيها العباس بن أحمد بن محمد، فعقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف ببشاشات على مكة في جمادى الأولى. وفيها واثب أهل حمص وقوم من كلب عليهم رجل يقال له غطيف بن نعمة الكلبي، وبالفضل بن قارن أخي مازيار بن قارن، وهو يمئذ عام السلطان على حمص، وقتلوه في رجب، فوجه المستعين إليه موسى بن بغى الكبير، فشخص موسى من سامرة يوم الخميس 13 ليلة خلت من شهر رمضان. فلما قرب موسى تلقاه أهلها فيما بينها وبين الرستن، فحاربهم فهزمهم وافتتح حمصة وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وأحرقها وأسر جماعة من رؤساء أهلها، وكان عطيف قد لحق بالبدو. وفيها مات جعفر بن احمد بن عمار القاضي يوم الاحد 70 بقين من شهر رمضان. وفيها مات احمد بن عبد الكريم الجواري والتيمي قاضي البصرة. ولي احمد بن الوزير قضاء سامراء. وفيها وثبت الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن اسحاق بن ابراهيم، فانتهبوا منزله وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن اسحاق. وفيها وجه محمد بن طاهر بن خراسان بفيلين كان وجه بهما اليه من كابل واصنام وفوائح، وغزا الصائفة فيها بل كاجور. وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة. قال: ثم دخلت سنة 51 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. قال: فيما كان فيها من ذلك قتل وصيف وبغى الصغير. وبغى الصغير باغر التركي واضطراب أمر الموالي، ذكر الخبر عن سوي قتلهما باغر. ذكر أن سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلات المتوكل، فزيد لذلك في أرزاقه وأقطع قطائع، فكان مما أقطع ضياع بسواد الكوفة، فتضمن تلك الضياع التي أقطعها باغر هنالك من كاتب كان لباغر يهودي رجل من دهاقين باروس ما ونهر الملك ب2000 دينار في سنته، فعدا رجل بتلك الناحية يقال له ابن مارمة على وكيل لباغر هنالك، فتناوله أودس إليه من تناوله، فحبس ابن مارمة وقيد، ثم عمل حتى تخلص من الحبس فصار إلى سامرة، فلاقي دليل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ كاتب بغى الشرابي وصاحب أمره، وإليه أمر العسكري يركب إليه القواد والعمال لمكانه من بغى، وكان ابن مارمة صديقا لدليل، وكان باغر أحد قواد بغى، فمنع دليل باغر من ظلم أحمد بن مارمة وانتصف له منه، فأوغر ذلك من فعله بصدر باغر، وباين كل واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب. وباغر شجاع بطل معروف القدر في الأتراك، يتوقه بغى وغيره ويخافون شره. فذكر أن باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 50 و200 إلى بغى، وبغى في الحمام وباغر سكران شديد السكر. انتظر حتى خرج من الحمام ثم دخل عليه فقال له: والله ما من قتل دليل بد. ثم سبه فقال له: بغى، لو أردت قتل ابني فارس ما منعتك، فكيف دليل النصراني؟ ولكن أمري وأمر الخلافة في يديه، فتنتظر حتى أصير مكانه إنسانا وشأنك به. ثم وجه بغى إلى دليل يأمره ألا يركب، وقيل بل تلقاه طبيب لبغى يقال له ابن سرجوي سرجوي، فأخبره بالقصة فرجع إلى منزله فاستخفى، وبعث بغى إلى محمد بن يحيى بن فيروز، وكان ابن فيروز يكتب له قبل ذلك، فجعله مكان دليل. فيوهم باغر أنه قد عزل دليلا، فسكن باغر، ثم أصلح بغى بين دليل وباغر، فباغر يتهدد دليلا بالقتل إذا خلا بأصحابه. ثم تلطف باغر للمستعين ولازم الخدمة في الدار، وكره المستعين مكانه. فلما كان يوم نوبة بغى في منزله قال المستعين: أي شيء كان إلي إلى إيتاخ من أعمالي؟ فأخبره وصيف، فقال: ينبغي أن تصير هذه الأعمال إلى أبي محمد باغر. فقال وصيف: نعم. وبلغت القصة دليلا فركب إلى بغى، فقال له: أنت في بيتك وهم في تدبير عزلك عن كل أعمالك، فإذا عزلت فما بقاؤك إلا أن يقتلوك. فركب بغى إلى دار الخلافة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي، فقال لوصيف: أردت أن تزيلني عن مرتبتي وتجيء بباغر فتصيره مكاني؟ وإنما باغر عبد من عبيدي ورجل من أصحابي. فقال له وصيف: ما علمت ما أراد الخليفة من ذلك ما علمت ما أراد الخليفة من ذلك. فتعاقد وصيف وبغى على تنحية باغر من الدار والاحتيال له، وأرجفوا له أن يؤمر ويضم إليه جيش سوى جيشه، ويخلع عليه ويجلس في الدار مجلس بغى ووصيف، وهما يسميان الأميرين ودافعوه ذلك. وإنما كان المستعين تقرب إليه بذلك ليأمن ناحيته، فأحس هو ومن في ناحيته بالشر، فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم. فلما جمعهم نظرهم وأكد البيعة عليهم كما وكد في قتل المتوكل، فقالوا: نحن على بيعتنا. فقال: الزموا الدار حتى نقتل المستعين وبغى ووصيفا، ونجيء بعلي بن المصاصم أو بابن الوثيق فنقعده خليفة حتى يكون الأمر لنا كما هو لهذين اللذين قد استولي على أمر الدنيا، وبقينا نحن في غير شيء. فأجابوه إلى ذلك، وانتهى الخبر إلى المستعين، فبعث إلى بغى وصيف، وذلك يوم الاثنين. فقال لهما: ما طلبت إليكما أن تجعلاني خليفة، وإنما جعلتماني وأصحابكما، ثم تريدان أن تقتلاني. فحلف له أنهما ما علم بذلك، فأعلمهما الخبر. وقيل إن امرأة لباغر كانت مطلقة منه سمعت إلى أم المستعين وإلى بغى بذلك، وبكر دليل إلى بغى، وحضر وصيف إلى المنزل بغى، ومع وصيف أحمد بن صالح كاتبه. فاتفق رأيهم على أخذ باغر واثنين من الأتراك معه، وحبسهم حتى يروا رأيهم فيهم. فأحضروا باغر فأقبل في عدة حتى دخل الدار إلى بغى، فذكر عن بشر بن سعيد المرثدي أنه قال: كنت حاضرا دخوله، فمنع من الوصول إلى بغى وصيف، وعطف به إلى حمام لبغى، ودعي له بالقيود فامتنع عليهم، فحبسوه في الحمام، وبلغ ذلك الأتراك في الهاروني والكرخ والدور، فوثبوا على اسطبل السلطان، فأخذوا ما كان فيه من الدواب فانتهبوها وركبوها، وحضروا الجوسق بالسلاح. فلما أمسوا أمر وصيف وبغى رشيد بن سعاد أو سعاد أخت وصيف أن يقتل باغر، فأتاه في عدة فشدخوه بالطبرزينات حتى أسكنوه. فلما علم المستعين باجتماعهم ركب هو وصيف وبغى حراقه، وصاروا إلى دار وصيف جميعا، وتراكد الناس يومهم، وهو يوم الثلاثاء وليلتهم بالسلاح جائين وذاهبين. فقال لهم وصيف: ترفقوا حتى تنظروا، فإن ثبتوا على المقاومة رمينا إليهم برأسه. فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشاغبة أقاموا على ما هم عليه من الشغب، حتى علموا أن المستعين وبغى ووصيف قد انحدروا إلى بغداد.
كم
وقد
دقيقة؟
68 368
ماشي
صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لهم وصيف: ترفقوا حتى تنظروا، فإن ثبتوا على المقامة ورمينا لهم برأسه. فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشاغبة أقاموا على ما هم عليه من الشغب حتى علموا أن المستعين وبغى وصيف قد انحدروا إلى بغداد. وقد كان وصيف أعطى قوما من المغاربة فرسانا ورجالة ورج فرسانا ورجالة السلاح والرماح، ووجه بهم إلى هؤلاء المشاغبة، وبعث إلى الشاكرية أن يكونوا في عدة من احتيج إليهم. وسكن الناس عند الظهر وهدأت الأمور، وقد كان عدة من قواد الأتراك صاروا إلى هؤلاء المشاغبين وسألوهم الانصراف، فقالوا: يوق يوق يوق، أي لا لا. فذكر عن بشر بن سعيد بن عن جامع بن خالد، وكان أحد خلفاء وصيف من الأتراك، أنه كان المتولي مخاطبة مع عدة ممن يعرف بالتركية، فأعلموهم أن المستعين وبغى وصيف قد خرجوا إلى بغداد، فأظهروا التندم وانصرفوا منكسرين. فلما انتشر الخبر بخروج المستعين، صار الأتراك إلى دور دليل بن يعقوب ودور أهل بيته ممن قرب منه وجيرانه، فانتهبوا ما فيها حتى صاروا إلى الخشب والدر نودات، وقتلوا ما قدروا عليه من البغال، وانتهبوا علف الدواب والخمر التي في خزانة الشراب، ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصري جماعة ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصري جماعة كان وكلهم بها من المصارعين وغيرهم من جيرانهم، ومنعهم من دخول الدار لأنهم أرادوا دار إبراهيم بن مهران النصري العسكري، فدفعوهم عنها. وسلم سلمة وإبراهيم من النهب. وقال في قتل باغر والفتنة التي هاجت بسببه بعض الشعراء ذكر أن قائله أحمد بن الحارث اليمامي: لعمري لئن قتلوا باغرا لقد هاجى باغر حربا طاحونا، وفر الخليفة والقائدة ني بالليل يلتمسان السفينة، وصاحوا بميسان ملاحهم، فجاءهم يسبق الناظرين، فألزمهم بطن حراقة وصرت مجاذيفهم سائرين. وما كان قدر ابن مارمة فتكسب فيه الحروب الزبون، ولكن دليل سعى سعية فأخذ الإله بها العاملين، فحل بغداد قبل الشروق فحل بها منه ما يكرهون، فليت السفينة لم تأتنا وغرقها الله والراكبين. وأقبلت الترك والمغربون وجاء الفراغنة الدارعون، تسير كراديسهم في السلاح يروحون خيلا ورجلا ثبينا، فقام بحربهم عالم بأمر الحروب تولاه حين، فجدد سورا على الجانبين حتى أحاطهم أجمعين، وأحكم أبوابها المصمتات على السور يحمي بها المستعين، وهي مجاريق خطارة تفيت النفوس وتحمي العرينا، وعبى فروضا وجيشية ألوف ألوف إذ تحسبون، وعبى المجانيق منظومة على السور حتى أغار العيون. فذكر أنهم لما قدموا بغداد اعتل ابن مارمة، فعادهم دليل بن يعقوب فقال له: ما سوى علتك؟ قال: عقر القيد انتقض علي. قال عقر القيد انتقض علي. فقال دليل: لئن عقرك القيد لقد نقضت الخلافة وبعثت لقد نقضت الخلافة وبعثت الفتنة. ومات ابن مارمة في تلك الأيام. فقال أبو علي اليمامي الحنفي في شروط المستعين إلى بغداد: ما زال إلا لزوال ملكه وحتفه من بعده وهلكه. منع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد، فذكر أنهم أخذوا ملاحا قد أكر سفينته فضربوه 200 صوت وصلبوه على دقل سفينته، فامتنع أصحاب السفينة من الانحدار إلا سرا أو بمؤونة ثقيلة. ففي هذه السنة هاجت الفتنة، ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسامرة، فبايع كل من كان بسامرة منهم المعتز، وقام من بغداد من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة المستعين. ذكر الخبر عن سبب هيج هذه الفتنة وسبب بيعة من كان بسامرة من الجند المعتز وخلعهم المستعين ونصبهم الحرب نفسه.
بارك الله فيك، نقف عند هذا.
أحسن الله عليك، بطول خالص
كثير بعد.
نعم سيدي.